بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال في ذيل المسألة المتقدمة بعد أن قدم قول أكثرهما بينة وعند التساوي يقرع بينهما، قال مع اليمين طبعا، قال وإذا لم يحلف أكثرهما عددا، واحد عد بين أكثر شهود أكثر وطلب منه اليمين تنعم اليمين، أو من أصابته القرعة تساويا وأقرع بينهما وخرج اسم أحدهما فطلب منه اليمين فامتنع من اليمين. قال لم تثبت الزوجية لسقوط البينتين بالتعارض، هنا إذا امتنع أحدهما امتنع عن، يعني امتنع من خرج في القرعة باسمه أو من كان الأكثر بينة امتنع من اليمين، هنا ماذا نفعل؟ قد يقال بأنه في هذه الحالة نرد اليمين على الشخص الآخر المدعي الآخر، نرد عليه اليمين كما هي القاعدة أن اليمين عندما تطلب من الشخص وتكون وظيفته اليمين، إذا امتنع من اليمين يرد اليمين على الآخر على المدعي، أو الحاكم يرد اليمين على ما تقدم سابقا أنه من الذي يرد اليمين، فنرد اليمين على الآخر. لماذا يقول بأنه لم تثبت الزوجية بمجرد امتناع هذا عن شنو؟ عن اليمين. لماذا تثبت الزوجية؟ لا، أقوى حل آخر وهو ماذا؟ أن يطلب اليمين من الشخص الآخر. هذا الكلام فيه في الحقيقة غير مقبول باعتبار أن الدليل الدال على اليمين المردودة دل على أن المنكر إذا امتنع من اليمين ترد اليمين على ماذا؟ على المدعي. هذا مقدار الدليل. هذا في محل كلامنا غير متحقق، لأننا لم نفترض أن هذا منكر، وإنما هذا مدعي وذاك مدعي، الأدلة دلت على ماذا؟ على أنه يعين من عليه اليمين بماذا؟ بالقرعة أو أكثرهما بينة، يطلب منه ماذا؟ يطلب منه اليمين. هذا إذا امتنع عن اليمين ما نقدر نتمسك بالأدلة الدالة على رد اليمين على المدعي عند امتناع المنكر عن ماذا؟ عن اليمين. لماذا؟ لأن هذا كل منهما مدعي وليس فيهما منكر ومدعي. بعبارة أخرى أن رد اليمين مخصوص لماذا؟ كان أحدهما منكر والآخر ماذا؟ مدعي. إذا طالب المدعي بالبينة، فإذا لم يأتي بالبينة يطلب اليمين من المنكر، فإذا امتنع عن اليمين ترد اليمين على ماذا؟ على المدعي. هذا الشيء مختص بذلك، ما به إطلاق تلك الروايات تشمل غير هذا المقام، غير هذا المورد. فيما نحن فيه لا يوجد عندنا منكر ومدعي، عندنا مدعيان، هذا يدعي الزوجية هذه المرأة وهذا يدعي زوجية هذه المرأة، كل منهما مدعي. الأدلة دلت على أنه في حالة التفاوت في البينة يطلب اليمين من الأكثر، من صاحب البينة الأكثر عددا، وفي حالة التساوي يقرع بينهما. هذا لا يعني أنه يصير منكرا، فحينئذ لا يمكن أن تكون استخدمت تلك الأدلة لإثبات رد اليمين على الطرف الآخر في محل الكلام. هذا اللي ذكر السيد الماتن من أنه لا تثبت الزوجية. شنو معنى عدم ثبوت الزوجية؟ يعني يخلى هذا سبيله، يحكم بأنها خلية لا تثبت، تسقط، لا تثبت الزوجية، لا زوجية لهذا ثابتة ولا زوجية لذلك الطرف ثابتة بعد تعارض البينتين، فيحكم بأنها خلية وأنها ليست متزوجة. هذا اللي ذكر السيد الماتن هو الموافق للقواعد، هو الموافق للقواعد، لكنه لا بد من تقييده بصورة ما إذا علم أنها زوجة لأحدهما، إذا علم أنها زوجة لأحدهما فهي ليست خلية وليست زوجة لثالث، هي زوجة لأحدهما إما لهذا وإما لهذا. في هذه الحالة صعب جدا ماذا أن يحكم بأنها خلية لتعارض البينتين، وحينئذ يجوز لها ماذا أن تتزوج لشخص ماذا آخر مع العلم بأنها هي زوجة لأحد هذين الشخصين. في حالات عدم العلم بذلك ما تعلم إجمالي لأنها زوجة لأحدهما، ماكو معنى من أنه بينتان تعارضتا تفاقطتا، حينئذ لا تثبت الزوجية، لا دعوى هذه ثابتة هذا ثابتة ولا دعوى هذا ثابتة، فبالتالي لا تكون زوجة لأحدهما، فيحكم بأنها خلية. هذا مع عدم العلم بأنها زوجة لأحدهما، أما مع العلم بأنها زوجة لأحدهما هذا مشكل أن تتزوج بشخص آخر، وحتى الحكم من قبل الحاكم فيما إذا كان عالما بأنها زوجة لأحدهما الحكم بأنها خلية، خلية هذا مشكل. نعم هو يقدر يقول أن هذه الدعاوى تفاقطت، أما أن يحكم بأنها خلية هذا مشكل يكون في حالات العلم لأنها زوجة لأحدهما. يقول أنا بطبق الموازين لا أقدر أقول هي زوجة لهذا ولا أستطيع أن أقول هي زوجة لمن في الآخر، طبق هذه الموازين لهذا المقدار ما في مشكلة فيه، لكن أن يحكم بأنها خلية بحيث يجوز لها أن تتزوج لشخص آخر هذا مع علم الحاكمة وعلمها هي، أو هي إذا كانت عالمة بأنها زوجة ماذا لأحدهما، كانت عالمة بأنها زوجة لأحدهما لكن ما تدري أنه هذا أو هذا، حينئذ الحكم بأنها خلية وما يترتب على الحكم بكونها خلية من زواج أن تتزوج من شخص آخر يكون مشكل. المسألة التي بعدها مسألة 65، قال إذا اختلفا في عقد، لا زال الكلام في الاختلاف في العقود، إذا اختلفا في عقد فكان الناقل للمال مدعيا للبيع الذي انتقل المال منه إلى الشخص الآخر يدعي بأن هذا العقد الذي انتقل المال بموجبه منه إلى الشخص الآخر كان بيعاً، قل بعته هذه العين، فكان الناقل للمال مدعياً البيع، وكان المنقول إليه المال مدعياً الهبة، من انتقل إليه المال يقول أن العقد الذي بموجبه انتقل المال إلي كان شنو؟ كان هبة، وهب لي المال، ذاك يقول لا أنا زعتك بثمن. طبعا غرض البايع هو أن يطالب بماذا؟ بالثمن، نقول بيع هذا إذا بيع جاء ثمن هو طالب بالثمن، غرض المنقول إليه المال المدعي الهبة هو أنه هذا تمليك مجاني ليس في مقابله ماذا عوض، ليس في مقابله عوض. واضح هنا في هذا الفرض انه هناك نقطة يتفقان عليها، هناك امر يتفقان عليه وهو شنو؟ وهو دخول العين في ملك الاخر، قطعا العقل دخلت العين في ملكه، فإما ببيع دخلت في ملكه، وإما بماذا؟ بهبة. على كلا التقديرين العين دخلت في ملكه. وإنما يختلفان في أن سبب هذا الانتقال والدخول في الملك هل هو البيع، يعني المعاملة التي فيها عوض، أو لا المعاملة المجانية، التمليك المجاني أو التمليك بعوض، يختلفان في هذا. تقدم سابقا أن دعوى الهبة إنما تكون مسموعة فيما إذا كانت بعد القبض، وأما إذا كانت الدعوة قبل القبض هذه الدعوة لا تكون مسموعة أصلا، لأنه لا يترتب على الهبة أي شيء قبل ماذا؟ قبل القبض. لا يدعي الهبة ولا ترتب الهبة قبل القبض، ما لا أثر، يعني ما كان يجوز له قبل القبض يجوز له ماذا؟ ما كان يجوز له قبل الدعوة يجوز له بعد الدعوة، يعني بالدعوة لا يثبت شيء أزيد مما كان ثابت له شنو سابقا. الهبة من دون قبض باطلة فاسدة لا أثر لها، فدعوة الهبة قبل القبض لا تسمع، هذا تقدم. فإذا في محل كلامنا لابد أن نقول أن مدعي الهبة لابد أن تكون دعواه الهبة بعد شنو؟ بعد القبض. هو قبض المال، قبض العين، فهو يدعي ملكية هذه العين مجانا. في هذه الحالة يقدم قول مدعي الهبة طبعا مع يمينه. دائما عندما يقال يقدم قول هذا يعني اعتبرناه منكر، والآخر شنو؟ مدعي. فالآخر يطالب بالبينة، فإذا ما عنده بينة يطلب اليمين من الآخر من الأول باعتباره منكرا، واليمين فيقدم قوله مع يمينه، هنا يقدم قول مدعي الهبة مع يمينه، وذلك لأن هذه الدعوة في روحها ترجع إلى هذا الشيء، لأن مدعي البيع يدعي اشتغال ذمة الآخر بالعوض، بينما الآخر ينكر شنو ذلك. مدعي البيع يقول ذمة الآخر مشتغلة بماذا؟ بالعوض، يعني يقول أنا أدعته، أنا ملكت هذه العين صحيح، لكن في مقابل ماذا؟ في مقابل عوض، ذمته مذهولة لي بالعوض بالثمن. مدعي الهبة ينكر اشتغال بنتك، البنت ما مشغولة له بشيء اطلاقا. لماذا؟ لان التمليك كان شنو مجاني لا في مقابل عوض. اذا ذاك مدعي البيع يدعي اشتغال ذمة المنقول اليه المال بالعوض، ومدعي الهبة ينكر ذلك، فيكون المنكر هو مدعي الهبة، والمدعي هو منه مدعي البيع. نطبق الميزان السابق عليه أن ينطبق نشوف. لماذا؟ لأنه عندما نشك في أن منقول إليه اشتغلت ذمته بشيء للناقل أو لا، الأقل شنو عدم اشتغال، فيكون قول مدعي الهبة موافق للأصل، وقول مدعي البيع مخالف علما للأصل، فيكون مدعي البيع هو المدعي بحسب الاصطلاح، ويكون مدعي الهبة هو شنو هو المنكر. فإذا لم يقم مدعي البيع بينة على اشتغال ذمة المنقول إليه بالعوض، يعني على أن المعاملة كانت بيع، إذا لم يقم بينة على ذلك فيطلب اليمين منين؟ من الآخر، فيقدم قوله مع يمينه. فإذا حلف هذا المدعي الهبة يحكم حينئذ في هذه القضية، لأن المعاملة كانت شنو؟ كانت هبة، وأن ذمة الآخر ليست مجهولة للعوض علما إلى الناقل. وكان المنقول إليه المال مدعيا الهبة، فالقول قول مدعي الهبة، وعلى مدعي البيع الإثبات. مدعي البيع عليه الإثبات لأنه مدعي، فتطلب البينة منه. هذا واضح. لكن هذا بالنسبة إلى مسألة اشتغال ذمة المنقول إليه بالعوض أو عدم اشتغالها، فنقول بأنه لا، ذمته ليست مشغولة بذلك. لماذا؟ لأنه عندما يدعي عدم الاشتغال قوله موافق للأصل فيكون منكر، فيقدم قوله مع يمينه، إذا حلف يحكم بعدم الاشتغال. هاي مرحلة رغبة منها. انتهينا افرض الى نتيجة ماذا؟ الى نتيجة ان الحاكم حكم بان ذمة هذا ليست مشغولة لذاك بالعوض. ومسألة اكو مسألة اخرى عندنا، وهي ان هذا المال قبضه هذا شنو حكمه؟ هذا المال قبضه هذا الشخص، هذا المال المفروض في محل كلامنا انهما تنازعا في انتقاله الى المنقول اليه ببيع، أو انتقال إليه لماذا؟ بهبة. واللي فرضنا أن المنقول إليه قبض المال، هذا المال هل يبقى في يد المنقول إليه ويحكم بأنه ملك له بعد وضوح أنهما هما لا نزاع بينهما كما قلنا في ماذا؟ في انتقال ملكية المال إلى ماذا؟ إلى هذا الشخص، سواء كان ببيع أو بماذا أو بهذا، لأنه على كلا التقديرين ملكية تنتقل من هذا إلى ذاك، على كلا التقديرين. وإنما يختلفان كما قلنا في كون الناقل هو البيع، العقد الذي أوجب الانتقال هل هو البيع أو هو ماذا؟ أو هو الهبة. في هذه الحالة لا إشكال في أنه يحكم ببقاء المال بيد حكم الشرعي، هذا يبقى المال بيد المنقول إليه ويكون ملكا له. قلنا لا نزاع بينهما في ملكية المنقول إليه بماذا؟ للعين، أنه ملك له. فإذا حكمنا أن هذا هبة باعتبار يمين المنقول إليه فيكون ملك باقيا عنده ويكون ملكا له. نعم هناك حالة واحدة نستثنيها، وهي في هذه الحالة يجوز للبايع أخذ العين من المنقول إليه، وهي حالة ماذا؟ وهي حالة ما إذا كان المال باقيا بيد المنقول إليه، ما نختلف الطرف به، باقي نفس المال باقي بيد المنقول إليه، وكان المنقول إليه أجنبيا عن من؟ عن الناقل، يعني ليس ذي رحم، ليس ذا رحم، وإنما كان أجنبيا ماذا؟ أجنبيا عنه. في هذه الحالة إذا كان المال باقي عند المنقول إليه والمنقول إليه أجنبي عن الناقل، يجوز حينئذ للناقل يعني مدعي البيع في هذه الحالة يجوز له أن يسترجع هذه العين بلا حاجة إلى التداعي إطلاقا، يحتاج إلى تداعي يسترجع العين. لماذا؟ لأنه على كل التقادير في هذه الحالة يجوز له الاسترجاع، سواء كان الناقل بيع أو كان الناقل هبة. أما إذا كان العقد بيعا فواضح يجوز له الاسترجاع. لماذا؟ لأن ذاك لم يدفع له الشنط ثمن العوض، فيثبت له حق فسخ المعاملة باعتبار عدم دفع العوض له فيما لو كان بيعا، فيجوز له أن يفسخ المعاملة ويسترجع ماذا؟ ويسترجع العين. وأما إذا كان العقد الذي أوجب النقل كان هبة، فهنا أيضا يجوز له الاسترجاع مع هذين الفرضين، مع فرض بقاء العين عند المنقول إليه وكون المنقول إليه شنو؟ أجنبي عنه. في هذه الحالة الهبة يجوز شنو؟ يجوز استرجاعها. أما في غير هذا الفرض لا يجوز له الاسترجاع، ويبقى المال في ملك ماذا؟ في ملك المنقول إليه. زين. ثم يقول: وأما إذا انعكس الأمر واما اذا استتمت المسألة، واما اذا انعكس الامر فادعى الناقل الهبة، بالاولية كان ادعى البيع، فادعى الناقل الهبة وادعى المنقول اليه البيع. الناقل يقول هذا العقد اللي اوجب الانتقال الملكية الى ذاك كان هبة، وطرف العقل يقول لا كان ماذا كان بيعا. طبعا هدف الناقل عندما يدعي الهبة هو انه يقدر شنو يسترجعها اذا توفرت الشروط طبعا، وهدف المنقول اليه عندما يكون يدعي البيع هو شنو انها لازمة، انتهالي لازمة ينظر الى اللزوم انه هاي معاملة لازمة يقدر يرجع ذاك. لماذا في العين هنا لابد ان نفرض كما قلنا في دعوى الهبة انها بعد القبض، لانه كما قلنا دعوى الهبة قبل القبض لا اثر لها، لا تسمع اصلا، لان الهبة قبل القبض فاسدة لا يترتب عليها اثر، فدعواها ايضا لا تسمع ولا يترتب عليها اثر. ولا بد ان نفترض ماذا حتى تسمع الدعوة؟ لا بد ان نفترض ماذا؟ ان المال باقي في يد المنقول اليه. ولا بد ايضا ان نفترض ماذا؟ ان المنقول اليه اجنبي عن ماذا؟ اجنبي عن الناقل، مو انه رحم للناقل، لا هو اجنبي عنه. وهذه الشروط لابد من فرضها باعتبار ما قلنا من ان الهبة قبل القبض فاسدة فدعواها غير مسموعة، كما انه دعوى الهبة مع تلف المال ليس لها اثر. شنو دعوى؟ دعوى يدعي الهبة مع تلف المال ليس لها اثر. لماذا؟ لانه شنو؟ لانه لا يجوز، ما تسترجع يدعي الهبة شنو حتى يسترجع المال؟ ها؟ مدعي الهبة الناقل يدعي الهبة حتى يسترجع المال، يسترد المال، ولا العين ثالثة ما يقدر يسترد المال. إذا كان المنقول إليه رحم أيضا شنو؟ لا يستطيع، لا يمكنه أن يسترد ماذا؟ أن يسترد المال. إذا دعوى الهبة من قبل الناقل إنما تكون مسموعة بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون قبل بعد القبض، الشرط الثاني أن تكون العين باقية في يد المنقول إليه، الشرط الثالث أن يكون المنقول إليه أجنبي. في هذه الحالة دعوى الهبة تكون مقبولة ومسموعة، فهذا يدعي الهبة حتى يتمكن من استرجاع شنو؟ استرجاع العين. والهبة لا غير لازمة بالنسبة لي، لأن العين موجودة والمنقول إليه ليس شنو؟ ليس رحما لي، وبعد القبض يتمكن من استرجاعها. حينئذ في هذه الحالة شنو الحكم؟ في هذه الحالة يقول السيد الماتن لأنه يقدم قول مدعي البيع. هناك في الفرض الأول أيضا قدم قول مدعي البيع، قدم قول مدعي شنو؟ مدعي الهبة، مدعي الهبة هناك. بينما هنا يقول لأنه يقدم مدعي ماذا؟ مدعي البيع، فالقول قول مدعي البيع باعتبار، لاحظوا شلون تترتب، باعتبار ان مدعي الهبة يدعي زوال ملكية المنقول اليه برجوعه. ومن مدعي الهبة؟ الناقل. الناقل يدعي ان هاي هبة، فإذا هو يدعي أن المنقول إليه ملكيته تزول بمجرد رجوعه مع فرق حقوق الشراب الثلاثة: الهبة بعد القبض تحققت الهبة، والعين باقية عند المنقول إليه، والمنقول إليه أجنبي. فمدعي الهبة يقول أنا بمجرد رجوعي بالعين تزول ملكية المنقول إليه، يعني يجوز له الرجوع فيها، فهو يدعي زوال ملكية المنقول إليه عن العين بمجرد رجوعه، برجوعه تزول ملكية هذا. مدعي البيع يعني المنقول إليه ينكر ذلك، يقول لا جيت من أداء البيع يقول برجوعه لا تزول من كيك عن هذا العام. لماذا؟ لأن العقد الواقع بيننا كان شنو؟ كان بيعا لاهبة. فإذا ذاك يدعي زوال ملكية المنقول إليه برجوعه، بينما هذا مدعي البيع اللي هو المنقول إليه يدعي ماذا؟ ينكر ذلك، فيكون ذاك. والأصل شنو؟ والأصل عدم الزوال. واضح؟ هذا يدعي زوالها، العطل شنو؟ عدم الزوال في الحظ والبقاء الملكية السابقة. فيكون قول الناقل يعني قول مدعي الهبة مخالفا للأصل، بينما قول المنقول إليه الذي يدعي البيع يدعي عدم زوال من فيه برجوع ذات، يكون قوله موافقا علما للأصل، فيكون هذا منكرا وذاك مدعيا. فعلى ذاك الإثبات فإن لم يقم البينة يقدم قول هذا مع يمينه. قال ولو انعكس، وأما إذا انعكس الأمر فادعى الناقل الهبة وادعى المنقول إليه البيع، فالقول قول مدعى البيع يعني قول الناقل، وعلى مدعي الهبة الإثبات، قول المنقول الاشتباه، وعلى مدعي الهبة اللي هو الناقل شنو؟ الإثبات، لأنه يدعي أن ملكية هذا زالت برجوعه، وعلى خلاف الأصل عليه الإثبات. هاي مسألة 65. مسألة 66. قال إذا ادعى المالك الإجارة وادعى الآخر العارية فالقول قول مدعي العارية. هذا الفرع الأول في هذه المسألة. المالك يقول أن العين آجرتها لهذا الشخص، غرض شنو؟ أن تشتغل ذمة الآخر. لماذا؟ بالإجارة، بالعوض، تمليك المنفعة. الآخر يقول لا، أن هاي العين عندي عارية، أخذتها عارية منه حتى لا تشتغل ذمته. بماذا؟ بالعوض، بالإجارة. هنا لا إشكال، أكو نقطة اشتراك بينهما يتفقان على ذلك. شنو هاي نقطة الاشتراك؟ أنه لا إشكال أن ذاك يجوز له التصرف بماذا؟ بالعين. ذاك بلا إشكال أن العين يجوز له التصرف فيها، سواء كانت إجارة أو كانت شنو؟ عارية. من نقدر نقول أن القدر المشترك هو تملك للمنفعة؟ مو، لأن الإجارة وإن كانت تمليك للمنفعة، لكن العارية مو تمليك للمنفعة، وإنما إباحة انتفاع، ما دي تمليك المنفعة عارية. فمن نقدر نقول أن النقطة التي يتفقان عليها هو شنو؟ هو أن المنقول إليه يملك منفعة الدار، لا بناء على العارية هو لا يملك منفعة الدار، وإنما هو يملك الانتفاع بالدار، يملك الانتفاع بالدار. ملكية الانتفاع غير ملكية ماذا؟ ملكية المنفعة. إذن النقطة التي يتفقان عليها مو هذه، وإنما هي شنو؟ هو جواز تصرف ذاك بالدار، سواء كان العقد إجارة أو كان العقد شنو؟ عارية. هذا أمر يتفقان عليه. المدعي من هو المدعي في المقام؟ المدعي في المقام في الحقيقة هو المالك، يعني الناقل، على ضوء ما تقدم، لأنه يدعي اشتغال ذمة الطرف الآخر الجنس بالعوض بالإجارة، أشبه بالمسألة السابقة، أشبه بالباء والهبة، يعني التمليك مرة مجاني ومرة شنو؟ بعوض. هذا يقول التمليك بعوض فذمته مجهولة لي بالعوض. الآخر يقول لا، أن التمليك كان مجاني، يعني يمكن اشتغال ذمته. لماذا؟ بالعوام. هذا من هذا القبيل. هذا يقول إجارة، يعني يدعي اشتغال ذمة الطرف الآخر بالإجارة بالعوام، عوض المنفعة. ذاك يقول لا، أنه عارية، يعني يقول انه شنو انه ماكو عوض، لم تشتغل ذمتي بالعوض اطلاقا. اذا هو ينكر اشتغال ذمتي لماذا؟ بالعوض. والعقل مع من؟ مع الثاني، مع من ينكر الاشتغال، لان العقل عند الشك في الاشتغال عدم الاشتغال. واضح؟ فيكون قوله موافق للعقل فيكون منكرا، وقول مدعي الإجارة مخالف من للعاصر فيكون مدعيان، فعليه إقامة بينة على أنها إجارة، أو بعبارة أخرى على استغلال ذمة الطرف الآخر الديش بالعوار. فإذا لم يقم بينة يطلب اليمين من الطرف الآخر ويقدم قوله ويحكم له. قال إذا ادعى المالك الإجارة وادعى الآخر العارية فالقول قول مدعي شنو العارية بهذا الاعتبار، لأنه ينكر اشتغال ذمته بالعوض بينما ذاك يدعي اشتغال ذمته بالعوض، فيكون قوله موافقا للآخر فيكون منكر فيقدم قوله. أكو احتمال آخر يطرح في المقام، وهو أنه لا، هنا نقدم قول مدعي الإجارة، مو نقدم قول مدعي العارية، نقدم قول مدعي الإجارة. لماذا؟ لأن قوله يوافق أصلا آخر، وهو ماذا؟ وهو نعبر عنه صالة احترام المال، صالة عدم كونه مجاني. أكو فد أصل من هذا القبيل، وهو أن الأصل في الأموال هي الضمان، باعتبار احترام ماذا؟ احترام الأموال، أموال محترمة، الأصل فيها هو الضمان، أصل فيها هو الضمان. يعني شنو الضمان؟ يعني الموت، يعني في مقابل شيء. الأصل في الأموال الضمان. هنا قول من يوافق هذا الأصل؟ قول مدعي الإجارة. قول مدعي الإجارة هو اللي يوافق هذا الأصل. قول مدعي العارية قوله حينئذ يكون مخالفا من للأصل، فتنقلب الآية ويكون المدعي هو مدعي العارية، والمنكر هو ماذا؟ مدعي الإجارة، لأن قوله يوافق أصالة الضمان في الأموال. هذا قد يدعى ويقال، والنتيجة طبعا بحثا عقيم، لكن هذا مناقش وليس ثابت. معنى الشافعي ان الاصل في الاموال شنو؟ الضمان. الضمان يثبت في حالات معينه، وما نحن فيه ليس منها. ليس منها. الضمان يثبت في حالات تصرف في مال الغير من دون شنو؟ من دون اذنه. من دون اذنه. اعم من ان يكون اعتداء ويقترن به بحرمة تكليفية أو لا، لا جهلا يتصرف بماله، يتلف ماله غير جهلا ضمان آخر. التصرف بمال الغير من دون إذنه يوجد شنو؟ يوجد الضمان. هذا السبب للضمان فيما نحن فيه قطعا غير موجود بحسب الفارض. لماذا؟ لأننا نفترض أنه قطعا هذا يجوز له التصرف في العين، إما باعتبار أن العقد إجارة يجوز التصرف في العين حتى ينتفع بها، وإما باعتبار أنه ماذا؟ أنه عاري. على كلا التقديرين هو مأذون له في ماذا؟ في التصرف. هو مأذون له في التصرف، فما ضمان. الضمان هو اللي شنو؟ هو التصرف في العين الغير المأذون به، هذا شيء مأذون به بلا إشكال وعلى كل التقادير. إذن هذا لا يكون موجب وسبب من أسباب الشنو؟ بلياي الضمان. وإما أن يكون هناك ضمان معاوضي، ضمان عقدي، كما في البيع وفي الإجارة، في المعاملات التي يكون هي معاوضات. المعاوضات في كل المعاملات الداخلة في المعاوضات فيها ضمان عقدي، بمعنى أن المال يكون مضمون بماذا؟ بعوضه. ففي باب البيع يضمن بماذا؟ بالثمن. في باب الإجارة يضمن بماذا؟ بالإجارة. وهكذا في باقي المعاوضات، هذا يوجب الضمان. هذا ايضا ما متحقق فيه مع السلامة، او بالاحرى بعبارة ادق هذا مو معلوم التحقق فيه مع السلامة. هو اول الكلام احنا سلامنا في ان هذه المعاملة هل هي معاوضة او سنم او ليست معاوضة، هل هي اجارة او سنم او عارية. نعم اذا كانت اجارة فاعطوا ضمان بيها، ضمان البيت بنفس العوض وبنفس الاجارة، اما اذا كانت عارية هذه ضمان بها هذا هي عارية، هي نظير الهبل المجانية. اذا احنا كلامنا في هذا هو الكلام ان هذه المعاملة هل هي اجارة او ماذا او عارية، هذان السببان للضمان واضح، هذان غير متحققين في محل كلام. سبب اخر لان نقول بان هذا قول يوافق الاصل، يعني يدعي ماذا؟ يدعي اشتغال ذمة الاخر بالاجرة، يعني الضمان، يدعي الضمان، يعني شيء اصل بحيث يكون قوله مدعي الاجارة موافقا له. فالصحيح هو الاول وهو تقديم قول مدعي ماذا؟ مدعي العارية اللي هو المنقول اليه. انتهى الوقت كلش، من وجه نكمل هذا الفرع الاخير. يبقى الفرع الثاني من هاي المسألة يأتي الكلام فيه ان شاء الله بعد التعطيل.